الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله في كتابه رؤوس المسائل على رواية أو وجه في مذهب أحمد رحمه الله كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة التطوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعله ربي علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب الخامس في كتاب الصلاة. قالوا فيه: باب صلاة التطوع، وهو من إضافة المصدر وهو التطوع إلى مفعوله وهو الصلاة، وأصله باب صلاة المصلي تطوعا، فيحذفون الفاعل ويضيفون المصدر إلى المفعول. وتسمى النافلة لأنها زيادة على ما افترض الله عز وجل من الخمس، وتسمى أيضا الصلوات المسنونة أو المندوبة، والأمر واسع في التسمية. وهنا مسألتان: الأولى أفضل صلوات التطوع، والتي تسبقها أفضل التطوعات، يذكرونه في هذا الموضع. وقد ذهب أحمد رحمه الله إلى تفضيل الجهاد في سبيل الله عز وجل على غيره من التطوعات إذا حصل التعارض وتعذر الجمع. وذهب بعض الأئمة إلى تقديم تطوع الصلاة على غيرها، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وقال بعضهم وهو مذهب الشافعي، وقال بعضهم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك بتقديم العلم، وهذا أقرب والله أعلم، أن العلم لا يعدله شيء، لأن نفعه متعد إلى الغير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقد يختلف الحكم باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون المفضول فاضلا في ساعة والعكس. وأما أفضل التطوعات فستأتي في مسائل الباب إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. وفيه سبع مسائل. الأولى في تعريفه: التطوع فعل الطاعة، وقيدها الشرع بغير الواجب.
فعل الطاعة مطلقا يسمى تطوعا، لأنه من الطوع والإذعان والاستسلام، وهذا واقع بالفريضة وبغيرها، إلا أن الشرع قيد هذا اللفظ بما هو دون الواجب. وقولهم بغير الواجب يشمل يعنون به غير الواجب العيني. وعلى هذا ففروض الكفايات قد يصدق فيها أنها من التطوع، والسنن المؤكدة. ولذلك فلا يستغرب ما سيأتي من ذكر صلاة العيدين مثلا، وهي من فروض الكفايات، أو صلاة الجنازة وهي من فروض الكفايات في التطوعات. فقوله وقيدها الشارع بغير الواجب، يعني بما دون الواجب، سواء كان فرضا كفائيا أو سنة مؤكدة أو سنة أو مستحبا. ومن الأدلة على أن الطاعة مطلقا يطلق عليها التطوع قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأما المعنى الخاص في التقييد فما جاء في حديث زرارة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يوم القيامة: انظروا لعبدي هل له من تطوع، يعني من زيادة على ما افترض الله عليه لتسد الخلل الذي قد يقع في فرائضه. وفي البخاري من حديث أبي هريرة في حديث القدسي أيضا أنه سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فالتطوعات هي النوافل حتى أحبه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية في أنواعها صلاة التطوع ضربان. الأولى ما تشرع له الجماعة وهي أربع: تراويح وكسوف واستسقاء وجنازة.
نعم، الصواب أنها خمس بزيادة صلاة العيدين. وأحكام هذه الصلوات مختلفة، ومنها ما سيفرض بباب كالعيدين والكسوف والاستسقاء، ومنها ما سيفرض بكتاب وهي الجنائز. الجنائز أفردوها بكتاب لأنها لا تستقل أحكامها بالصلاة فحسب، وإنما هناك أحكام غسل الميت والتجهيز والدفن وغير ذلك. فكتاب الجنائز هو الكتاب السابع في ربع العبادات، هو الكتاب السادس، ويعقبه الجهاد، يعقبه الجهاد، ثم تبدأ المعاملات. التراويح سنة مؤكدة، وهي جمع ترويحة كالتسليمة، لأنهم يراوحون بين أقدامهم لطول القيام، أو يتروحون يعني يستريحون بين كل تسليمتين، هذا أصل تسميتها، وتأتي في المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى. وصلاة العيدين فرض كفاية، وسيعقد لها باب مستقل. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، وهي في باب مستقل أيضا. والاستسقاء سنة، وتأتي أيضا في باب مستقل. وأما الجنائز فهي فرض كفاية، وتأتي في كتابها إن شاء الله تعالى. هذا الضرب الأول، ما تشرع من التطوعات، ما تشرع له الجماعة. ويتبين هذا أن التطوع ليس له لا يأخذ حكما واحدا، فالتطوع قد يكون سنة كالتطوع المطلق الذي سيأتي، وقد يكون أو مما يشرع له الجماعة كالاستسقاء، وقد يكون سنة مؤكدة كصلاة الكسوف، وقد يكون فرض كفاية مثل صلاة العيدين والجنازة. نعم، والجنائز. الثاني
ما لا تشرع له الجماعة وهي ثلاث: التطوع المطلق والرواتب وصلاة الضحى.
هذه الثلاث لا تشرع لها الجماعة، لا تشرع لها الجماعة قصدا، لكن يمكن أن تصلى جماعة من غير قصد. التطوع المطلق وهو ضد المقيد، فالمطلق الذي لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان ولا بسبب. وأما الرواتب وصلاة الضحى فهي مقيدة. صلاة الرواتب تتقيد بالفريضة والزمان، وصلاة الضحى تتقيد بالزمان، لها زمان محدد. هذا الضرب الثاني من الصلوات التي لا تشرع لها الجماعة قصدا، لكن قد يصلي الضحى جماعة عن غير قصد يأتم به أحد فلا حرج. كذلك الراتبة لو تم به أحد وهو يصلي الراتبة، هو متنفل والآخر مفترض، أو كان مفترضين. وكذلك في التطوع المطلق الذي لا يتقيد بزمان ومكان، الأصل أنه لا يصلى جماعة، يعني لا تشرع له الجماعة، ولو اعتادها قد أحدث. لو اعتاد قوم أن يصلوا الرواتب جماعة أو صلاة الضحى جماعة أو التطوع المطلق جماعة في ليل أو نهار، فإنه يعد من الإحداث الإضافي أو البدع، ما يسمونه بالبدعة الإضافية، لكن لو حصل عن غير قصد فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود ومع حذيفة لما قام يصلي من الليل ثم صلوا معه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة التطوع المطلق أفضله صلاة الليل ثم النهار مثنى مثنى بلا حد، وآكده الوتر بين العشاء والفجر، وأفضله في السحر، وأقله ركعة، وأكمله 11.
هذه مسائل في مسألة، لكن حتى تنتظم في سياق واحد. التطوع المطلق الذي لا يتقيد بزمان، متى ما شاء صلى في ليل أو نهار. قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، إلا ما يستثنى من أوقات النهي، وستأتي في السابعة الأوقات التي لا تشرع فيها الصلاة إلا ما يستثنى من ذوات السبب على ما سيذكر. هذا التطوع المطلق. ثم تأتي المسألة الثانية في أفضله، يعني هناك أفضل التطوعات، وذكرنا الراجح أنه العلم، ومن فضل الصلاة فاستدل بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، وتقدم هذا. أما الصلاة نفسها فأفضل الصلوات بعد الفرائض صلاة الليل، لقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ولأن الله أمر بها في كتابه: قم الليل إلا قليلا. قال عز وجل: فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وللمعنى أيضا الذي يقع في صلاة الليل من الخلوة بالله عز وجل وتحري ساعة النزول الإلهي. واستدل أيضا بتفضيلها بحديث أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل للمعنى الذي تقدم، فإنها من أبعد الصلوات عن الرياء إذا لم يسمع بها. أما إذا صلى في الليل ثم أصبح يتحدث فقد تعجل أجره من قصد به هذا العمل. الذي يقع في المرتبة بعد صلاة الليل التطوع المطلق في النهار في غير أوقات النهي، لأنه ليس بعد صلاة الليل إلا صلاة النهار، وصلاة النهار في غير أوقات النهي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبسة: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة حتى، ثم وضع له حدا حتى تنتصف الشمس في كبد السماء، ثم صلي فإنها صلاة مشهودة. ثم ذكر له وقت النهي الثاني، وسيأتي إن شاء الله في أوقات النهي. المسألة الثالثة في صفة التطوع المطلق. التطوع المطلق يصلي العبد كيف شاء، لكن أفضله أن تكون مثنى 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 مثنى، لحديث ابن عمر في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، زاد الترمذي والنهار. وهذا لا يدل على عدم جواز التربيع، أن يصلي أربعا أربعا، هذا جائز، لكنه خلاف الأصل وخلاف السنة التي استدامها النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. وإلا فقد صلى أربعا وصلى خمسا وصلى سبعا، خاصة في الليل، وصلى جاء عنه عند الطبراني أنه صلى في النهار أربعا راتبة الظهر أربعا متصلة، لكن يلزم هذا الهدي غالبا أن تكون مثنى مثنى. المسألة الرابعة في عدد هذا التطوع المطلق، وهو في عدده، هي مثنى مثنى بلا حد، يصلي ما شاء، إن الصلاة خير موضوع. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، وما أراد مسلم السجود المجرد، وإنما أراد السجود في الصلاة، السجود في الصلاة. ودليل عدم الحد ما جاء في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي حديث عمرو بن عبسة: فإنها ثم صلي فإنها صلاة مشهودة. وآكد التطوع المطلق هذا في الليل والنهار الوتر، لمثل قوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وخص أهل القرآن بالخطاب لأنهم أحرى بالتزام هذا من غيرهم، لأن الصلاة لا تكون إلا به، ومن الليل فتهجد به، أي بالقرآن. وفي حديث بريدة عند أبي داود وفيه ضعف: الوتر حق، ومن لم يوتر فليس منا. ومن أدلة تأكيد الوتر على غيره الاختلاف في وجوبه، فإن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أو الحنفية يرون أنه من الواجبات، فهو في منزلة عندهم بين الفريضة والسنة. والصواب عدم الوجوب لحديث ابن عباس وحديث معاذ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى ولا وسطى في عدد زوجي. فلو كانت الواجبات 6 الخمس والوتر لما وقع هناك وسطى. ومن أدلة تأكده المحافظة النبوية عليه، فإنه ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفرا. ومن الأدلة أيضا أنه إذا فاته من الليل قضاه شفعا في النهار ضحى، فهذا يكاد يكون إجماعا أن أفضل التطوعات المطلقة. أما المقيدة فبحثها آخر، فعندنا مثلا في المذهب يقدمون صلاة الكسوف على غيرها، لأنها صلاة رهبة وللأمر بها وتصلى جماعة. لكن في التطوع المطلق أكده أفضله صلاة الليل، وأفضل صلاة الليل هي الوتر. ولذلك أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في من يستديم ترك الوتر: قال هذا رجل سوء، وربما رد شهادته. المسألة الخامسة في وقته، أو في وقت صلاة الليل ووقت الوتر. فصلاة الليل تبدأ من بعد المغرب، صلاة الليل من بعد المغرب، وأما الوتر فتبدأ من بعد الفجر العشاء إلى الفجر صلاة الليل، لقوله تعالى: ومن الليل، والليل يبدأ بغروب الشمس. فله أن يتطوع وأن يصلي من الليل من بعد أداء راتبة المغرب ما شاء، ثم يصلي فريضة العشاء، ثم يتنفل ما شاء، ثم يوتر. قال: بين العشاء والفجر، هذا وقته، وهذا بإجماع. وقولهم بين العشاء يعني بين أداء صلاة العشاء، لا من وقت صلاة العشاء. وفائدة هذا لو جمع تقديم فله أن يوتر، له أن يوتر ولو لم يدخل وقت صلاة العشاء. قالت عائشة رضي الله عنها: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. متفق عليه. وتضمن الحديث هذا ابتداء وقت صلاة الليل الدائم من النبي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، ووقت الفجر، وعدد الركعات، وصفة الركعات أنه يسلم من كل ركعتين، وهي التي روت أيضا أنه سلم من 4 ومن 5 ومن 7 ومن غير ذلك، وقد كانت تلحظ هذا في صلاته في الليل صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هذا فعله صلى الله عليه وسلم. عائشة تنبي عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر يدل على الجائز، أن لك أن تصلي ما شئت. وهذا قول شبه إجماع من المتقدمين، كان الشيخ ناصر رحمه الله يخالف فيه في رمضان خاصة وفي غيرها، أنه لا يزيد على 11. والصواب أنه يزيد، لأن الفعل لا يتقيد به المطلق الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أفضل صلاة الليل وأفضل وقت للوتر هو في السحر، ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه، لكن أنت لكنه قد انتهى بوتره إلى السحر. ويتميز السحر بأنه أشد أوقات الغفلة في الليل، ولأنه أشق على النفس أن تقوم في مثل هذه الساعة، ولأن ناشئة الليل فسرت بهذا الوقت، ولأنه هو وقت النزول الإلهي. قال: ينزل ربنا إذا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فهذا وقت معظم، وهي من الأوقات التي تتحرى للإجابة. قالوا: يا أبانا استغفر لنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم. قيل: أجلهم إلى وقت السحر لعل الله أن يقبل دعوته لبنيه. وأقله أي الوتر ركعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا حديث عائشة قالت: يوتر بواحدة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث القولية: الوتر ركعة من آخر الليل. وقوله من آخر الليل يعني على وجه الاستحباب، وإلا لو أوتر بركعة من أول الليل لا أجزأه. ولو أوتر من آخر الليل من أول الليل لأنه لا يستطيع القيام فهذا أولى أن يفرط في الوتر. ولما كان أبو هريرة رضي الله عنه ثقيل النوم لا يستطيع أن يتهجد، قال: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها وأن أوتر قبل أن أنام. لكن من استطاع أن يؤخره يصلي ما شاء في أول الليل ثم ينام ثم يقوم فقد حصل صلاة التهجد، لأن التهجد الصلاة التي تكون بعد نوم. وهذا الفرق بين التهجد وبين قيام الليل. قيام الليل يصدق على كل صلاة، وأما التهجد فيكون بعد نوم، كما قال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام إلى إداوة فتوضأ، وفعل مثله ابن عباس لما بات عند خالته وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن آذنه بلال رضي الله عنه بصلاة الفجر. وأكمله 11، أكمل الوتر. وقد يوتر بإحدى عشرة متصلة، ويكون الوتر هو صلاة الليل، هذا إذا وصلها. وللوتر مع صلاة الليل صفات متعددة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فربما صلى مثنى مثنى ثم صلى ركعتي الشفع ثم أوتر بواحدة 12 ركعة، وربما صلى 13 ركعة، جاء هذا عن ابن عباس في الصحيح، وربما صلى 4 وسلم منهن ثم صلى 4. هذا قد يفهم من قول عائشة: صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4، وهي تحتمل أنه صلى 4 بتسليمتين أو 4 متصلة، وصلى 5 متصلة بتسليمة واحدة، وصلى 7 متصلة سردا بتسليمة واحدة. وهذا يقع إذا ضاق على المصلي الوقت، خشي أن يسلم من كل ركعتين فلا يتمكن من العدد، قد ينشغل في ليله بأمر من أمور الدين أو الدنيا ثم يضيق على الوقت فيسرد، يكسب أوقات الركوع والسجود في ماذا؟ في قيام وتلاوة. يحرص على هذا متى؟ إذا أراد أن ينهي حزبه، يعني له حزب من الليل في كل يوم مثلا بخمسة أجزاء أو 3 أجزاء أو أكثر أو أقل، ولو سلم من كل ركعتين ما استطاع أن ينهي حزبه وتراكم عليه، فيفعل هذا. وإما تمكن فيقضي حزبه في النهار، إذا كان يصلي بثلاثة أجزاء صلى بها في الضحى كما قلنا في 12 ركعة، ولا يترك حزبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وقال عليه الصلاة والسلام: خير أعمالكم ما قل ما دام وإن قل، وكان عمله ديمومة عليه الصلاة والسلام. وربما صلى 8 متصلة بتسليم واحد ثم صلى ركعة أوترت له ما صلى، هذه أيضا صورة رابعة. والخامسة أن يسرد 11 ركعة كما تقدم، فأكملوا الوتر 11 لكن بشرطها. فالسنة هذه لها فيها أمران: الأمر الأول العدد الكم، والأمر الثاني الكيف. الكيف، فعائشة أخبرت بهما معا، قالت 11 ركعة هذا في ذكر الكم، في ذكر الكيف قالت فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. أما أن ينقر 11 فقد حصل سنة العدد لكن فاته الطول في القيام، قم الليل وهو يسمى قيام ليل، وطول القنوت في الليل أفضل من طول السجود لأن الله نص عليه. وفسر القنوت في بعض النصوص بهذا، بطول القيام. إذا أوتر هل يقنت أو لا؟ هل يقنت يدعو في بعد رفعه من الركوع أو لا؟ يفعل هذا أحيانا لكن لا يستديمه، لأن الجمهور على عدم المشروعية. والأصل فيه حديث الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء القنوت: اللهم اهدنا فيمن هديت. لكن فوات هذا على كابر الصحابة وعدم نقل من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل له أو شهدها كعائشة وابن مسعود وحذيفة، يدل على أنه ما كان يفعله كثيرا. فلذلك أكثر أهل العلم لا يستحبونه إلا في النصف الأخير من رمضان، ولو فعله أحيانا فلا حرج. وأفضل منه أن يجعل دعاءه في السجود. فمن استثمار صلاة الليل طرح المسائل على الكريم سبحانه وتعالى. قال: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر، يعني أسمع للدعاء. هذه المسألة الثالثة فيها، تضمنت هذه المسائل الكثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة: التراويح في ليالي رمضان خاصة، ما شاء مثنى مثنى، وهي في البيت أفضل لمن قوي عليها وأقيمت سنتها في المساجد.
هذه المسألة فيها مسائل مشروعية صلاة التراويح، ودليلها ما هو؟ ما ذكر هنا عندكم؟ ما هو الأصل في مشروعية صلاة التراويح؟ ها؟ لكن الأصل في صلاة الليل في رمضان خاصة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، أنه صلاها وحده واجتمع الناس ولم ينكر عليهم، اجتمعوا وراءه 3 ليالي ولم ينكر عليهم، فقد اتخذ حجرة يعني مثل الحصير يحتجر به داخل المسجد النبوي ويصلي فيه، يصلي في الحجرة، فكان الناس يرونه إذا قام ويسمعونه إذا ركع وسجد، فأتموا به صلوات الله وسلامه عليه، فصلى بهم الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم في الرابعة ما خرج، بقي في حجرة عائشة، قيل خشي أن تفرض عليهم أو أن يشق على أمتي، وكان رحيما بهم، أو لبيان ما هو أولى وأفضل، وهي المسألة ستأتي إن شاء الله تعالى. وذكرنا سبب تسميتها بصلاة التراويح، وإنما سميت بهذا اصطلاحا فيما بعد، وإلا هي قيام رمضان. وجاء هذا الاسم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وجاء ذكرها في حديث عائشة: ما زاد في رمضان ولا في غيره. وجاءت من فعله صلى الله عليه وسلم، ثم بإجماع الصحابة لما جمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب. هذا بالنسبة لمشروعيتها. بالنسبة لمسألة مثنى ومثنى، فالدليل فيها حديث ابن عمر الذي تقدم: صلاة الليل مثنى مثنى، لكن لو سرد أحيانا خاصة إذا صلى وحده فلا حرج للأدلة التي تقدمت. وقولهم خاصة يعني هذه هي الخصوصية بالنسبة للإسم، وإلا صلاة الليل مشروعة في كل حين وفي كل ليلة، إلا في ليلة الحج الأكبر، في ليلة مزدلفة فيوتر وينام يتقوى على ما سيلاقيه في اليوم التالي. وأما المسألة الأخيرة في هذه المسألة في التفضيل بين مكاني أداء هذه الصلاة، هل الأفضل أن تصلى جماعة في المساجد أو في البيت؟ هذان قولان لأهل العلم، وفي المذهب رواية أو وجه على ما اختير هنا أنها في البيت أفضل، لكن بقيدين. القيد الأول أن يقوى عليها ويصليها أقرب ما تكون إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والقيد الثاني أن تكون سنتها قائمة في المساجد، أن لا يتعطل المسجد بصلاته هو في البيت. أما إذا تعطل المسجد أو خشي أن الناس يتفرقون إذا ترك هو، فلا، الأفضل أن يقيم هذه السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عليها. فإذا أقيمت في المساجد وهذا هو الغالب، وآنس المرء من نفسه أن يصليها في البيت بقلب أخشع وبتلاوة أطول وبأكثر اتباع للسنة في العدد وفي الكيف، وأراد أيضا أن يضبط محفوظه من القرآن وأن يبتعد أيضا عن الرياء والتسميع، فهذا هو أفضل. ويدل عليه قول ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. والتراويح ليست المكتوبة، فدل على أنها في البيت أفضل، وللمعنى الذي ذكرنا من الخلوة بالله عز وجل. واستدل على هذا بأنه أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه هو الذي ابتدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى إليه، ابتدأ بالصلاة وحده وانتهى بعد الليلة الثالثة إليه. ثم استدل أيضا على هذا بفعل الصحابة رضي الله عنهم في ما يقرب من 10 سنين من ابتداء قيام رمضان، لأن رمضان فرض في أي سنة؟ في الثانية، إلى السنة 12 بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر، ثم في أول خلافة عمر إلى أن جمعهم. وعمر إنما جمعهم لأنهم كانوا أوزاعا يصلون جماعات أوزاعا في المسجد، كانوا السادة والقراء يعتكفون فيصلون، فيأتي أناس يأتمون بهذا وأناس يأتمون بهذا، فكان من السياسة الراشدة الحكيمة البالغة في الحكمة من الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن جمعهم على إمام واحد حتى لا يتشتتوا ويرفع بعضهم صوته على بعض، ثم أجمع المسلمون على مشروعيتها واستحبابها. كذلك يتأكد هذا الفضل في حق المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في جماعة، وصلاتها في خدرها أفضل من صلاتها في بيتها، لأن هذا أصون لها. لكن إذا أرادت أن تخرج بشرط الجواز فإنها لا تمنع، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. الخامسة في الرواتب وهي 10: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها.
نعم، هنا في هذه المسألة ذكر الرواتب، وهي المقيدة بالفرائض، مقيدة بقيدين: بالفريضة وبالزمن، لكنها تقضى بعد زمنها. فالفجر له فريضة راتبة ولها وقت، وهو ما قبل الصلاة بعد دخول الوقت. صلاة الظهر لها راتبة قبلية بعد دخول الوقت، وقبل أدائها، وبعدية بعد الأداء وقبل دخول وقت صلاة العصر، هذا وقت الراتبة البعدية، وكونها تعقب الصلاة أولى، لكن الفصل اليسير لا بأس به لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما بين فريضته وراتبته فاصل، لأنه يخرج من المسجد إلى أن يصل إلى إحدى حجرات أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن ثم يصلي، وهكذا في بقية الرواتب، والدليلها واحد. حفظت، يقول ابن عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وبين أن ركعتي الفجر ما كان يشهدها، وإنما حدثته بهما حفصة، قال: وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما في رغيبة المغرب والعشاء فقد صرح، قال: يصليهما في بيتي، فربما دخل معه رضي الله عنه ليتعلم السنة في هذين الوقتين، ولوجود إذن خاص أو عام. وهذا أقل ما يحافظ عليه المؤمن من الرواتب، لو أراد أن يزيد لأدلة أخرى فلا حرج، يزيد أربعا ركعتين قبل الظهر فتصير أربعا، لحديث أظنه زينب: من صلى لله 12 ركعة حمل على هذا، أن يصلي أربعا قبل الظهر. أربعا قبل العصر دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلاها، لكنها ليست راتبة. لماذا؟ لأنه ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ما حفظت منه على وجه المواظبة، فلم تكن راتبة، لكنها سنة، سنة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن فعلها. كذلك يخرج عن هذا الصلاة بين المغرب والعشاء، فإنها صلاة مشهودة، يصلي الراتبة ما بعد الركعتين لا تسمى راتبة، وإنما هي تطوع مطلق، إن نواه من قيام الليل فله ما نوى، وإن نواه مطلقا تطوعا وجعل قيام الليل يختص بما بعد العشاء فله ذلك. لكن الصحابة كانوا يصلون ويكثرون ما بين المغرب والعشاء، لأنه وقت غفلة ووقت نوم، خاصة لأهل وأرباب الأعمال. وركعتا الفجر، المسألة الأخيرة في هذه، آكد الرواتب، والدليل التأكد الحديث القولي والحديث القولي والفعلي. القولي ما جاء في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والفعلي المواظبة الدائمة في السفر والحضر، وبينت هذا عائشة رضي الله عنها بقولها: لم يكن يسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وقد جاء في حديث صححه بعض أهل العلم: صلوهما وإن طردتكم الخيل، يعني ولو كنتم في ساحة الجهاد. ووقتها قبل الصلاة، فإن فاتت قبل الصلاة لها وقتان: بعد الفريضة إذا لم يتخذها عادة، أما إذا اتخذها عادة فهذا أقرب إلى الإحداث. بعض الناس من عادته أن لا يأتي الصلاة إلا بعد الإقامة أو عند الإقامة، واعتاد بعد كل صلاة، وهذا شهدته من بعض المصلين، بعد كل صلاة فجر يقوم إلى عمود من عمود المسجد ويصلي الرغيبة في كل يوم. هذا مبتدع، بدعة إضافية ليست بدعة خالصة، لكنه أحدث في الدين شيئا ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. وقتها بعد الفريضة هذا وقت طاري لعذر إذا غلب أو تأخر عن الصلاة، ولذلك كان بعض السلف وبعض الصحابة إذا أقيمت الصلاة يتعجل في أدائها، وربما صلاها في الطريق قبل أن يدخل إلى المسجد. وأما إذا كان في المسجد فلا، لحديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة. وبعضهم حتى مع هذا الحديث يقول يصليها، لأنها متأكدة، وحتى لا يلجأ إلى أدائها بعد الصلاة. الوقت الثاني أن يصليها في الضحى، دليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي بعد الفجر فقال الصبح أربعا، يقول كيف صلي أربعا؟ فقال يا رسول الله لم أصلي الرغيبة، فقال لا إذن، يعني ما دام أنك ما صليت الرغيبة فقضيها، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم رغيبة الظهر بعد صلاة العصر. الوقت الثاني في الضحى على الأصل من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته شيء من الليل صلاه في الضحى، وهاتين ركعتان لجلالتهما وكثرة ما يتعلق بهما من أحكام، بعض العلماء أفردوها ببحوث وتصانيف، وفي الموقع بحث بعنوان رغيبة الفجر حكمها وأحكامها، وكان الهدف منه التأكيد على هذا الإحداث الذي قد يلتزمه بعض المصلين، فيلتزم أن يصليها دائما بعد الفريضة، فهذا يعني ينبه عليه والله أعلم. نعم، فيها مسائل أخرى من جهة ما يقرأ فيها وما يسن فتراجع في المطولات، ما نطيل عليكم في ذكرها. نعم، بعد المغرب ركعتين، وبعد على ما ذكرنا في المسألة ونص عليها في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة في صلاة الضحى، أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وأفضله حين اشتداد حر الشمس.
نعم، الرواتب ثم الضحى هذه من الصلاة المقيدة. الضحى متقيد بوقت وبزمان، في وسيأتي ذكره. أقلها ركعتان لحديث ابن عمر، لحديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها ركعتي الضحى، وجاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين في حديث عائشة، وجاء أيضا أنه أوصى بها أبا ذر وفي صحيح مسلم، وغير ذلك من الأدلة. ووقت الضحى يستوعب ما شاء أن يصلي، كما جاء في حديث عمرو بن عبسة أنه أمره بالإمساك عن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، قال ثم صلي فإنها مشهودة. وصلاة الضحى هذا من إضافة الصلاة إلى زمنها، فإنها تؤدى في هذا الوقت، لا حد لأكثرها، لأن الشارع ما حدها بعدد. وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاه في الضحى ثمان ركعات في حديث أم هاني، واختلف هل صلاها صلاة الضحى أو كانت صلاة مستقلة شكرا على فتح مكة، هذا محتمل. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت كان يصلي أربعا ويزيد ما شاء، يعني يزيد أحيانا على الأربع، وهذا الخبر منها يضعف القول بإنكارها لصلاة الضحى، فإنه مروي عنها رضي الله عنها وثبت عن هذا النقل، فهو أولى لأنه يثبت، والحديث التي رويت عنها أنها تنفي أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ينفي، والإثبات مقدم على النفي لأنه ينقل عن العصر، ينقل عن الأصل. ومما يدل على أنه لا حد أيضا فيها حديث ابن عمر يتقدم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع، قال استقيم ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وأفضل ما يفعله صاحب القرآن خاصة أن يتعاهد الورد في صلاة سواء في الليل أو في النهار، يعني حزبك الجزء أو الثلاثة أو الخمسة أو العشرة اجعله في صلاة ولو تصلي جالسا، أفضل من أن تقرأه في غير صلاة. إذا كنت وحدك أو معك من يصلي معك ويسمع لك اجعله في صلاة، تجمع بين التلاوة وبين الصلاة، وفيها ترويح بالسجود والركوع والأذكار وغير ذلك. ويتأكد هذا في يوم الجمعة، فإن الصلاة سنة مؤكدة قبل صلاة الجمعة إلى أن يخرج الخطيب، فيصلي ما شاء ويجعل قراءة القرآن في هذه الصلاة سواء سورة الكهف أو غيرها. هذا مما ينبه عليه، لأن أعظم الكلام كلام الله، وأعظم الأحوال التي يتلى فيها هو الصلاة. تلاوة القرآن في صلاة أفضل من تلاوته في غيره، وهذا سواء في كنت في المسجد أو في البيت أو في السيارة، اجعل تلاوتك في صلاة، تستجم بالركوع والسجود والفواصل هذه، وتدعو الله عز وجل في سجودك وفي ما بين السجدتين وبعد التشهد، وتستروح وقتها من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى قبيل الزوال. هذا في حديث عمرو بن عبسة، وذكرناه أكثر من مرة، أنه قال صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة، يعني امتنع حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. هنا قيدا تطلع ثم ترتفع، أثناء الطلوع هذا وقت سيأتي في أوقات النهي المغلظة، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفر. ثم صلي، يعني بعد ارتفاع الشمس في وقت الضحى، صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني تشهدها الملائكة، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني لا يبدو للرمح ظل، لا يكون له ظل، وهذا وقت انتصاف الشمس في كبد السماء، هذا وقت مغلظ أيضا في أوقات النهي. ثم إذا زالت الشمس جهة المغرب أبيحت الصلاة، ودخل وقت الظهر، أقم الصلاة لدلوك الشمس. ثم اقصر عن الصلاة في هذه الساعة، يعني وقت انتصاف الشمس، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم، وذكر الحديث وهو في صحيح مسلم. وأفضل أوقاتها حين اشتداد حر الشمس، لحديث زيد بن أرقم، أفضل صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فصال الإبل إذا اشتدت حرارة الأرض قامت من مباركها، وهو أشد أوقات الغفلة. ويفرق بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق. صلاة الإشراق التي جاءت في حديث ابن ماجه هذه لها فضل وسبب، وصلاة الضحى لها وقت وسبب وفضل مستقل، فأجر هذه لا يحصل بأجر هذه. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة تامة تامة، وفي رواية حجة معي. هذا حديث حسن. من أراد هذا الفضل الخاص فيحافظ على هذه القيود الخمسة، أن يصلي الفجر وأن يبقى في مصلاه ويذكر الله إلى هذا الوقت ترتفع الشمس قيد رمح، ثم يصلي ركعتين، هذه خمسة قيود لتحصيل هذا الفضل. وأما صلاة الضحى فلها وقت مستقل غير وقت الإشراق الذي يكون بعد ارتفاع الشمس مباشرة، ولها فضل خاص. من يحفظ حديثا في فضل صلاة الضحى؟ هي صلاة الأوابين، غير هذا أوصى، لكن ما هو الفضل؟ أيوة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، ويغني عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. ففي فرق بين أدلة المشروعية وأدلة الفضل. طيب، السابعة والأخيرة.
أحسن الله إليكم. السابعة في أوقات النهي وهي نوعان: الأول مغلظة وهي ثلاثة، حين الطلوع حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وحين الغروب حتى تغرب.
هذه الأوقات الثلاثة تسمى الأوقات المغلظة الضيقة لأنها قصيرة، والفرق بينها وبين المخففة أن الضيقة لا يصلى فيها البتة، لا ذات سبب ولا غير ذات سبب، لأن الانتظار فيها لا يشق. والأصل فيها حديث عقبة رضي الله عنه في مسلم: ثلاث ساعات، ساعات لا يقصد بها الساعة المعهودة اليوم، وإنما ثلاث قطع من الزمن، وهي قطع قصيرة جدا. الساعة الأولى وقت انتصاف الشمس في كبد السماء حتى تزول، وهذا قصير لا يتجاوز الخمس دقائق. ووقت ارتفاع بعد ارتفاع قرص الشمس إلى أن ترتفع قيد شبر، هذا وقت ضيق قد لا يصل إلى هذه القدر من الزمن. ووقت ابتداء سقوط القرص عن الأفق حتى يكتمل السقوط، إذا اكتمل سقوط القرص دخل وقت المغرب وبيحت الصلاة، لكن أثناء هذا قرص الشمس وهذا الأفق إذا ابتدأت تنزل عن الأفق هذا وقت مغلظ لا يصل إلى خمس دقائق. هذه الساعة يقول عقبة نهانا ثلاث ساعات أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، فإنها ساعات تسجر فيها جهنم بالنسبة للساعة انتصاف الشمس في كبد السماء، وفي هذين الوقتين يسجد لها الشيطان، فربما لبس على المصلي وأوهمه أنه يسجد له، في لدفع هذا الأمر من الوسوسة نهي عن الصلاة، لأنه قد يستقبل في قبلته المشرق أو المغرب، قد تكون الشمس في قبلته فيوهمه الشيطان أنه يسجد لها وهو ليس كذلك. لكن أيضا من الحكم في أوقات النهي هذه هو ترويح النفس، لأن النفس إذا منعت ثم أبيحت لها العبادة أقبل عليها بشغف ورغبة. هذا دليل الأوقات المضيقة لا يصلى فيها البتة، فمن دخل المسجد في وقت انتصاف الشمس قبيل أذان الظهر ينتظر، أما لو دخل ضحى أو قبل الظهر بساعة أو بنصف ساعة يصلي تحية المسجد على ما سيأتي في الأوقات المخففة وهما وقتان. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني مخففة وهي اثنان، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تبدأ الغروب.
هذا فيها حديث كثيرة في المخففة، فتستقل بهذا الحكم أنه يصلي فيها ما كان له سبب من قضاء الفرائض أو الرواتب أو أن يصلي ركعتي الطواف أو تحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو صلى منذورة أو صلى الاستخارة، له أن يصلي في هذا الوقتين لأنها أوقات مخففة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها، صلى بعد العصر راتبة الظهر وأذن لمن يقضي رغيبة الفجر في هذا الوقت، ما بين أدائه لصلاة الفجر يبدأ وقت النهي في حقه، لكن لا يبدأ في وقت في حق غيره. ومر معنا في أوقات الصلاة أن صلاة الفجر آخر وقتها طلوع الشمس، فالذي يأتي قبل طلوع الشمس مثلا بربع ساعة ويصلي الفجر فقد صلى في وقتها، وهو وقت النهي بالنسبة لمن صلى في أول وقت. فالنهي يبتدئ بأداء الصلاة، ويتعلق بالفجر نهيان: نهي عن الصلاة بعد دخول وقت الفريضة إلا ركعتي الفجر، إذا دخل وقت الفجر فلا تصلي سوى الركعتين الرغيبة ثم الفريضة. ورخص بعض أهل العلم من فاته الوتر أن يوتر ولو بعد الأذان، يوتر بركعة ثم يصلي الرغيبة ثم ينتظر الفريضة. أدلتها كثيرة، من جاءت من حديث ابن عباس ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أبي هريرة، اكتفينا بدليل واحد في حديث أبي سعيد وهو في المتفق عليه: لا صلاة بعد صلاة العصر. شو ما قال بعد العصر ولا بعد وقت العصر، بعد صلاة العصر، يعني بعد أدائك صلاة العصر كف عن الصلاة إلا لسبب، حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. وهذان الوقتان تضمنا وقتين من الأوقات المغلظة. وزاد في حديث عقبة الوقت الثالث الذي في انتصاف الشمس، فقوله حتى تطلع الشمس وقت الطلوع وقت مغلظ حتى ترتفع قيد الرمح، وقوله حتى تغرب وقت الغروب وقت مغلظ. فالأوقات المغلظة أو وقتان من الأوقات المغلظة تندرج في الأوقات المخففة، فكأن سلم خصها بتشديد، يعني في هذه الساعات الثلاث في القطع الزمنية الثلاث هذه يشدد في أمر الصلاة فيها. وألحق بعضهم لهذا الحديث أيضا دفن الموتى فيها للعلة التي ذكرت، والله تعالى أعلم. أسأله عز وجل أن يقبل منا ومنكم هذا الدرس، وأن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وأن يرضى بها وأن يرضى به عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وسائر طلابنا ومن أحبنا ودعا لنا بظهر الغيب أو أحببناه في الله عز وجل ودعونا له بظهر الغيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.